الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا، ونواصل القراءة في كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد للعلامة العثيمين عليه رحمة الله، ونبدأ في باب آخر بوبه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله بعنوان: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. قال الشارح: قوله تبرك تفعل من البركة، والبركة هي كثرة الخير وثبوته، وهي مأخوذة من البركة بالكسر، والبركة مجمع الماء، ومجمع الماء يتميز عن مجرى الماء بأمرين: الكسر والثبوت. والتبرك طلب البركة، وطلب البركة لا يخلو من أمرين: أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم مثل القرآن، قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. فمن بركته أن من أخذ به حصل له الفتح، فأنقذ الله بذلك أمما كثيرة من الشرك. ومن بركته أن الحرف الواحد بعشر حسنات، وهذا يوفر للإنسان الوقت والجهد. عليكم السلام، حياكم الله. إلى غير ذلك من بركاته الكثيرة. ده النوع الأولاني من التبرك، أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم. أن يكون بأمر حسي معلوم، أن يكون بأمر حسي معلوم مثل التعليم والدعاء ونحوه. فهذا الرجل يتبرك بعلمه ودعوته إلى الخير، فيكون هذا بركة، لأننا نلنا منه خيرا كثيرا. وقال أسيد بن حضير: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، فإن الله يجري على بعض الناس من أمور الخير ما لا يجريه على يد الآخر. وهناك بركات موهومة باطلة، وهذا الذي يحذر منها الإمام محمد بن عبد الوهاب وعلماء المسلمين، وأتت الشريعة والنصوص متضافرة ومتواترة على حرمة ذلك. وهناك بركات موهومة باطلة، مثل ما يزعمه الدجالون أن فلانا الميت الذي يزعمون أنه ولي أنزل عليكم من بركته وما أشبه ذلك، فهذه بركة باطلة لا أثر لها. وقد يكون للشيطان أثر في هذا الأمر، لكنها لا تعد أن تكون آثارا حسية، بحيث إن الشيطان يخدم هذا الشيخ فيكون في ذلك فتنة. والعصمة من هذا إخواني التمسك بنصوص الكتاب والسنة والاعتقاد الصحيح. أما كيفية معرفة هل هذه من البركات الباطلة أو الصحيحة، فيعرف ذلك بحال الشخص. فإن كان من أولياء الله المتقين المتبعين للسنة المبتدعين عن البدعة، فإن الله قد يجعل على يديه من الخير والبركة ما لا يحصل لغيره. ومن ذلك ما جعل الله على يد شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله من البركة التي انتفع بها الناس في حياته وبعد موته. طبعا كلام الشيخ العثيمين واضح، وعلومي وكتبي شيخ الإسلام ابن تيمية إلى قيام الساعة ستظل لها الصدارة في الرد على المخالفين وعلى المبتدعة. أما إن كان مخالفا للكتاب والسنة أو يدعو إلى باطل، فإن بركته موهومة، وقد تضعها الشياطين له مساعدة على باطله. وذلك مثل ما يحصل لبعضهم أنه يقف مع الناس في عرفة، ثم يأتي إلى بلده ويضحي مع أهل بلده. واخد بالك؟ خدوا بالكم الكلام ده ممكن يكون في بعض العصور خارقة للشيطان على يد أوليائه، وممكن في عصر من العصور يكون واقع وليس بخارق. وهنا الشيخ العثيمين بيقول ايه؟ مثل أن يقف مع الناس في عرفة ثم يأتي إلى بلده ويضحي مع أهل بلده. يبقى هو من مصر كويس، وراح إيه عرف، وقف مع عرفة مع الناس وبعد غروب الشمس نفر إلى مزدلفة، ومن مزدلفة صلى الفجر والطيارة كانت جاهزة، جابته على فين؟ على اسكندرية. صلى معنا الايه؟ العيد. واخد بالك؟ هذا ليس بخارقة وليس ببركة. يبقى ده ممكن يكون في عصر من العصور خارقة يعني ايه للشيطان على يد اوليائه، وممكن ايضا يكون كرامة في عصر من العصور، واخد بالك؟ وفي عصر من العصور الاخرى لا شيء فيها مطلق. واضح يا اخوانا؟ عشان كده ايه هيجينا ان شاء الله في علوم العقيدة الفرق بين المعجزة والكرامة، ان المعجزة تكون في كل العصور وفي كل الامكنة والازمنة، اما الكرامة في وقت من الازمنة تكون كرامة وفي وقت اخر ما تكونش ايه كرامة. كما يعني ايه ثبت في كرامة لأبي بكر ان الله عز وجل اعلمه، واخد بالك، عما في بطن زوجه من ذكر وانثى. النهارده في الاسبوع كم بتعرف؟ الاسبوع مش عارف السادس ولا السابع، بالصنار يقول لك ايه مبروك يا عم بطنك في امراتك مثلا حامل بولد او كلام من ده يعني، واخد بالك؟ فما هنا اصبحت ما ينفعش انا كرامه، ده انا ربنا اجرى لي كرامه ما لهاش حل. ايه زوجتي وبطنها خمس ذكور جبتها منين؟ بالصنار. ما ينفعش ليس بكرامه معايا يا اخوانا. قال شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله أن الشياطين تحملهم لكي يغتر بهم الناس، وهؤلاء وقع منهم مخالفات، منها عدم إتمام الحج، ومنها أنهم يمرون بالنقط ولا يحرمون منهم. طيب قوله من تبرك بشجر، قوله شجر اسم جنس فيشمل أي شجرة تكون. ومن حسنات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما رأى الناس ينتابون الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان أمر بقطعها، وهذا هو الحق، سدا للذريعة وإغلاقا لباب الشرك. فهل هدمت القباب والمشاهد؟ نأمل من الله عز وجل أن يتولى علينا من أمثال عمر. من تبرك بشجر أو حجر، وحجر اسم جنس يشمل أي حجر كان حتى الصخرة التي في بيت المقدس فلا يتبرك به، وكذا الحجر الأسود لا يتبرك به، وإنما يتعبد لله بمسحه وتقبيله اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك تحصل بركة الثواب. انظر لدقة كلام الشيخ. يبقى بركة الثواب اللي احنا قلناها المصلحة تنشأ من الفعل، لأن الأمر جاء بالفعل، ولولا الأمر ما نشأت منه مصلحة، واخدين بالكم يا اخواننا اللي احنا قلناها قبل ذلك. ولهذا قال عمر إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فتقبيله عبادة محضة خلافا للعامة يظنون أن به بركة حسية، ولذلك إذا استلمه بعض هؤلاء مسح على جميع بدنه تبركا بذلك، وهذا مخالف. قوله ونحوهما أي قول الإمام محمد بن عبد الوهاب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، قوله ونحوهما أي من البيوت والقباب والحجر والحجر حتى حجرة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتمسح بها تبركا، لكن لو مسح الحديد لينظر هل هو أملس أم لا فلا بأس، إلا إن خشي أن يقتدى به فلا يمسحه، وهذا هو الصواب، لا يمسحه مطلقا، واخد بالك؟ طيب ده كلام الشيخ العثيمين أكرمه الله في شرح قول الإمام محمد بن عبد الوهاب من تبرك بشجر أو حجر ونحوه. وقول الله تعالى أي بدأ الإمام محمد بن عبد الوهاب يأتي بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة التي تعضد الباب الذي بوبه من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، كما ذكرنا في أول الكتاب أن الإمام محمد بن عبد الوهاب بوب الأبواب وأتى بأدلة من الكتاب والسنة على صحة الأبواب وعلى ما فهمه من النصوص وأتى بالأبواب. ودي براعة الإمام عليه رحمة الله. لما ذكر الله عز وجل المعراج بقوله والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم من آيات الله الكبرى. وقد اختلف العلماء في قوله الكبرى هل هي مفعول لرأى أو صفة الآيات، وقوله الكبرى قيل إنها مفعول لرأى والتقدير لقد رأى من آيات الله الكبرى. فعلى الأول يكون المعنى أنه رأى الكبرى من الآيات، وعلى الثاني يكون المعنى أنه رأى بعض الآيات الكبرى، وهذا هو الصحيح أن الكبرى صفة لآيات وليست مفعولا لرأى، إذ أن ما رأاه ليس أكبر آيات الله. وبعد أن ذكر الله ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآيات قال أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، أي أخبروني ما شأنه ومحالها بالنسبة إلى هذه الآيات العظيمة، إنها ليست بشيء. والاستفهام للاستخفاف والاستهجان بهذه الأصنام. قوله اللات تقرأ بتجديد التاء وتخفيفها، والتجديد قراءة ابن عباس، فعلى قراءة التجديد تكون اسم فاعل من اللت. وكان هذا الصنم أصله رجل يلت السوق للحجاج، أن يجعل فيه السمن ويطعمه الحجاج، فلما مات عكفوا على قبره وجعلوه صنما. وأما على قراءة التخفيف فإن اللات مشتق من الله أو من الإله، فهو مشتق من اسم من أسماء الله اسما لهذا الصنم وسموه اللات، وهي لأهل الطائف ومن حولهم من الأعراب. وقوله والعزة مؤنث أعز، وهو صنم يعبده قريش وبنو كنانة، مشتق من اسم الله العزيز، كان بنخلة بين مكة والطائف. قوله ومناه قيل مشتق من المنان وقيل من منى لكثرة ما يمنى عنده من الدماء بمعنى يراق، ومنه سميت منى لكثرة ما يراق فيها من الدماء. وكان هذا الصنم بين مكة والمدينة لهذيل وخزاعة، وكان الأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج. وقوله الثالثة الأخرى إشارة إلى أن التي تعظمونها وتذبحون عندها وتكسر إراقة الدماء حولها أنها أخرى بمعنى متأخرة، أي ذميمة حقيرة، مأخوذة من قولهم فلان آخر، أي ذميم حقير متأخر. فهذه الأصنام الثلاثة المعبودة عند العرب ما حالها بالنسبة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شيء، وإنما ذكر هذه الأصنام الثلاثة لأنها أشهر الأصنام وأعظمها عند العرب. قوله الآيات أي أكمل الآيات بعدها. وقوله ألكم الذكر وله الأنثى، هذا أيضا استفهام إنكاري على المشركين الذين يجعلون لله البنات ولهم البنين، فإذا ولد لهم الولد الذكر فرحوا واستبشروا به، وإذا ولدت الأنثى ظل وجه الإنسان منهم مسودا وهو كظيم، ومع ذلك يقولون الملائكة بنات الله فيجعلون البنات لله والعياذ بالله ولهم ما يشتهون. هذا من يعني من انتكاسة عقولهم ومن تناقضهم الصريح. قوله تلك إذن قسمة ضيزة، الضيزة جائرة، لأنه على الأقل إذا رأيتم القسمة فاجعلوا لكم من البنات نصيبا واجعلوا لله من البنين نصيبا، أما أن تجعلوا ما تختارونه لأنفسكم وهم البنون وتجعلون ما تكرهون لله فهذه قسمة جائرة. قوله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، الضمير في هي يعود إلى الأصنام، أي هذه الأصنام اللات والعزة ومناة التي سميتموها آلهة واتخذتموها آلهة تعبدونها، هي مجرد أسماء سميتموها، ولكن ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة ودليل، بل أبطلها الله سبحانه وتعالى، قال ذلك بأن الله هو الحق. فإن ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأصل السلطان في اللغة ما به سلطة، فإن كان في مقام العلم فهو العلم، وإن كان في مقام القدرة فهو القدرة، وإن كان في مقام الأمر والنهي فهو من له الأمر والنهي. فمثلا قوله لا تنفذون إلا بسلطان، أي بقدرة وقوة، ومثل قوله ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة وبرهان. وفي الحديث السلطان ولي من لا ولي له، أي من له الأمر والنهي. قوله إن يتبعون إلا الظن، إن هنا بمعنى ما، وعلامة إن التي بمعنى ما أن تأتي بعدها إلا، قال تعالى إن هذا إلا ملك كريم، يعني ما هذا إلا ملك كريم، يعني ما هذا إلا ملك كريم. وقال تعالى إن هذا إلا قول البشر، أي ما هذا إلا قول البشر. وقال تعالى إن يتبعون إلا الظن، أي ما يتبعون إلا الظن. والظن الذي يتبعونه هو أنها آلهة وأن لله البنات ولهم البنون، والظن لا يغني من الحق شيئا كما قال تعالى في آية أخرى. وقوله وما تهوى الأنفس، كذلك أيضا يتبعون ما تهوى الأنفس، وهذا أضر شيء على الإنسان أن يتبع ما يهوى. فالإنسان الذي يعبد الله بالهوى فإنه لا يعبد الله حقا، إنما يعبد عقله وهواه. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، لكن الذي يعبد الله بالهدى لا بالهوى هو الذي على الحق. قوله ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أي على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكان الأجدر بهم أن يتبعوا الهدى دون الهوى. طيب، مناسبة الآية للترجمة، وهذا إخواني من الأمور المهمة. يعني لماذا جاء الإمام محمد بن عبد الوهاب بهذه الآية في هذا الباب، باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما؟ مناسبة الآية للترجمة أنهم يعتقدون أن هذه الأصنام تنفعهم وتضرهم، ولهذا يأتون إليه يدعونه ويذبحون له ويتقربون إليها. وقد يبتلي الله المرأة فيحصل له ما يريد من اندفاع ضر أو جلب نفع بهذا الشرك ابتلاء من الله وامتحانا. وهذا قد تقدم لنا له نظائر أن الله يبتلي المرء بتيسير أسباب المعصية لهم حتى يعلم سبحانه من يخافهم بالغيب. بعد ذلك أتى المصنف بحديث في هذا الباب، وهو حديث أبي واقد الليثي، وهو المشهور عند علماء الحديث بحديث ذات أنواط. وهذا من الأحاديث الجليلة التي فيها كثير من الأحكام، وحدث خلط فيه وفهم على غير المراد، فحتى لا ينسي الكلام بعضه بعضا أقف عند هذا الحد، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، ونجيب عن بعض الأسئلة حسب تيسير المولى عز وجل. هل لبس آلة الوقت الساعة في اليد للرجل يعد من لبس الحلقة وغيرها؟ لا يا أخي الفاضل، ليس من هذا الباب في شيء. إذا سألت هل أنت من أهل الجنة فأقول نعم إن شاء الله، هذا لا بأس به من باب الطمع في رحمة الله عز وجل وسؤال المولى عز وجل حسن الخاتمة. يقول هناك بعض الناس يستدل بالآية لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم على القول بعدم العذر بالجهل. لا يا أخي الفاضل، ليس فيها استدلال، لأن لا تعتذروا، لأن هم اعتذروا بإيه؟ يعني الجماعة المنافقين لما كانوا في غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم راجعين جلسوا يتحدثون حديث الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلمه ربنا عز وجل بما قالوا، والنبي صلى الله عليه وسلم أبلغ من زيد بن أرقم بما قاله القوم، ذهب المنافقون يعتذرون. بيعتذروا بيقولوا إيه؟ بيقولوا إحنا كنا نعرف الحكم، لا، قالوا إحنا نعلم أن الحكم محرم وأنه لا يجوز، ولكن كنا نتحدث حديث الرجل نقطع به الطريق، باللغة المصطبة بنتكلم بهزار، واخد بالك؟ فربنا سبحانه وتعالى قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا استل منه العلماء أن من سب الله عز وجل جادا أو مازحا كفر بالله عياذا بالله. ها مش واخد بالي ازاي يا اخي الفاضل؟ ما معنى العذر بالجهل؟ الجواب أن يجهل المسلم الحكم الشرعي لقول أو فعل ويقول أو يفعل، هذا معنى العذر بالجهل، لا يترتب عليه آثار في الدنيا ولا في الآخر. يبقى رجل يجهل حكم الشريعة في قذف المرأة المحصنة وقذفه، يجهل حكم الايه الشريعة، يعني ما يعرفش كان الكلام ده هو حرام ولا حلال، ده اسمه، هذا معنى كلمة يجهل. فإن جهل يعذر بجهله إن لم يكن الجهل من سعيه ولا من كده. نعم لا برضو خدوا بالكم معايا تاني، أخونا بيقول الجهل لا يمنع إقامة الحد عليه، تفصيل، إن كان يجهل الحكم يعني يجهل حكم الزنا، ما يعرفش إن هي حرام ووقع في الزنا، واخد بالك، لا يقام عليه الحد، يعلم أن الزنا حرام ويجهل العقوبة الشرعية، ها يقام عليه الحد، وضحت؟ يبقى فرق بين إن هو يعلم الحكم الشرعي للفعل وبين يعلم العقوبة المقدرة على الحكم الذي يعلم حرمته. فضل. معلش يا أخي فضل، ادعيني أن ربنا يعافيني في وداني. مالهم؟ ومن أجل هذا قال لهم ربنا عز وجل تلك إذا قسمة ضيزة، يعني نسبوا لأنفسهم الولد لأنهم يستحسنون، ونسبوا لعز وجل البنات لأنهم يستقبحون، كان العدل والإنصاف تنسبوا لكم الولد والبنت، ولله عز وجل كذلك، تعالى الله عما يقولون. طيب هل لو وضع أحد في لجنة وضع الدستور قانون يعارض نصا صريحا في الشرع، طبعا عرفته حزب النور رشح من للجنة وضع الدستور ولا ما عرفتوش؟ عرفته يعني. طيب فهل الذي وضع هذا القانون يكفر بفعله إن كان مما يشار إليه بالبنان؟ خدناها التقنين فاكرينها، لا يكفر. وما القول في أنهم بعد ذلك سيعرضون الدستور على مجلس الشعب استفتاء أم لا؟ قلنا الشغلة من أولها غلط فغلط ولا يجوز أبدا بحال من الأحوال. ما حكم من لم يكفر الكافر؟ كافر، ولكن من هو الكافر الذي لم يكفره؟ الذي أجمع العلماء على كفره، خلاص يبقى الرجل مات على غير ملة الإسلام، واخد بالك، ظاهرا ما علمنا عنه غير أنه كان محاربا للدين حقودا على النبي الأمين، ومات على ما هو عليه من كفر مقطع أنه في النار، ومن شك في ذلك لا نشك في كفره، بس مسألة منتهية. هل هناك قاعدة كل ما يستحسنه العقل فهو حسن وكل ما يستقبله الفعل فهو قبيح؟ ماشي، بس عقل مين بقى؟ العقل السليم. طب عاوزين نحط ضابط، لم تضبط. يقول أخونا رجل قال نحن نتنازل عن الأصول والثوابت ولكن نتنازل عن بعض الأحكام، لتأليف القلوب وجمع الشمل حتى لا نتفرق. فهل يجوز التنازل عن بعض الأحكام لتأليف القلوب؟ هذا من الخلط، هو ما تنازل عن بعض الأحكام كما يقول، بل تنازل عن الثوابت. واخد بالك ايه معنى كلمة الثوابت؟ لانه اقول لك ايه، احنا لم نتنازل عن المعتقد. لا يا اخويا، معنى كلمة الثوابت ما دل الدليل الشرعي على حكم فيه ثابت واجمع العلماء على هذا الحكم، هذا يعتبر من الثوابت. واخد بالك، فاجمع العلماء على حرمة كذا، فمن تنازل عن هذا الحكم وغيره هذا تنازل عن الثوابت وليس عن الأحكام، وهذا من الخلط. واتن بالكم يا أخواننا، يقول وقعت مشكلة بين شخصين وقام رجل بالحكم بينهما وقال أنا لا أعرف حكم الله في هذا، ولكن لفض النزاع حكم بينهما حكما وحل به المشكلة. يأثم وحكم بغير ما أنزل الله، ودي بقى المكفرتية شوف يعملوا فيه. واخد بالك، نعم يأثم لأنه لم يقدم بين الرسول. يقول بعد الدفن يقف الناس على القبر فيدعو رجل وهم يؤمنون ونحن نقف حتى انصراف الناس، فنقف ودعوانا في السر كل مرة يزيد عدد الناس الذين يقفون. هذا الفعل يا أخي الفاضل مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل الصواب أن يتم الدعاء في السر، ولكن المسألة تحتاج إلى شيء من التؤدة وتراعى فيها المصلحة والمفسدة، ونجيب الشخص اللي هو بيدعو الناس ظهرا نلين قلبه بالأدلة، فإن استجاب خير وبركة، ما استجابش نصبر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. نعم لا نحضر الجنازة طبعا نحضرها. تقدم لي رجل صالح للزواج، استنى ما نشوف الموضوع ده. تقدم لي رجل صالح للزواج ولكني سأكون زوجة ثانية، هل أوافق عليه وأتحمل ما يحدث لي؟ مش يحصل لك حاجة، اطمني هتكوني زي الفل، أم أصبر وأنتظر علما بأني لم يسبق لي الزواج؟ الذي أراه بناء على ما سطرته أختنا بارك الله فيه رجل صالح، إياك ثم إياك أن تترددي، فاقبلي ولن يحدث لك إلا كل خير، وإن حدث غير ذلك فالمؤمن مبتلى والإنسان يسعى ويأخذ بالأسباب المشروعة وما قدره ربنا عز وجل سيكون، ونرضى بقضاء الله وقدره. ولكن إياك ثم إياك أن تتعللي وتتركي هذا الأمر بحدة زوجة ثانية. هذا الأمر إخواني، أنت هذا عملت الدنيا أسئلة كده ومش... هذا الأمر إخواني، موضوع الزوجة الثانية والكلام ده لابد أن ينزع من قلوبنا ومن قواميسنا، ولا بد أن يعود التعدد كما كان عند سلفنا بضوابطه وبشروطه. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هل هناك نص شرعي في عدم المشاركة في اختيار الرئيس، وخاصة أنه يقول أنه سيطبق شرع الله؟ نعم، اتفق العلماء على أن من وسائل منع من طلب منع الرجل من الولاية أن يطلب الولاية، بس مجرد أنه هو يترشح يمنع ولا نعطيه. واخد بالك آخر فضل، ثم إن أنا رايح أختار نكون عندنا شيء من المصداقية. أنت من أهل الحل والعقد؟ لا، خليك من أهل الحل والعقد، ما هي بقى تسيب. أتعرفه حتى تحكم عليه؟ الله يبارك فيك يا أخوانا، لا نريد أن نستهين ونحكم عقولنا. أنا مثلا يعني بعض إخواننا هنا، ومع إجلالي ويعلم الله عز وجل أن أني يعني قلبي تجاهكم مملوء بالمحبة، والله يا أخوانا أقسم بالله على ذلك معايا كلكم بلا استثناء، ولكن مثلا في بعض إخواننا يعني إيه بقضاء الله وقدره أعرفه، زي الودة مثلا كده. لو واحد قال لي رأيك فيه أقول له والله بصراحة أنت عاوز إيه بالضبط؟ يقول له والله جاي يتجوز بنت، أقول له استنى شوية بس معرفتي فيه مش قد كده في موضوع الزواج. طب ده عاوز يشاركني في التجارة، أقول له لا روح، ده محترم وعنده أمانة أهو ومقرب ليه، ما اقدرش احكم عليه حكم نهائي. فكيف تحكم على رجل لأنه عريض الابتسامة كث اللحية بيوزن على الميزان البسكول فاش. وزين بالكم يا مشايخ نريد أن نتعقل ونلتزم بالنصوص اللي احنا بنقوله على الملأ ويسمع الجميع. نحن لا نشارك قط، ومن قدر ربنا عز وجل وجاء واليا علينا مسلما ذكرا عاقلا له السمع والطاعة، إن أمرنا بطاعة الله خالف لا سمع له ولا طاعة، ولا ننزع يدا له من طاعة، لا تحرير ولا بورسعيد. ده اللي احنا بنقوله وبنعتقد. هل لبس المحلق من غير الذهب من الفضة أو غيرها للمرأة يقع في تحريم؟ لا يا أخي الفاضل. العلامة الألباني عليه رحمة الله لما تقال بحرمة الذهب المحلق اجتهد وهو أهلا لذلك وجانبه الصواب. فاللي عاوز تلبس غواشة تلبس، تلبس خاتم تلبس، تلبس كله تلبس، هيصوا بس من بما أحل الله عز وجل. فضل. تخلف فيه في الأول قبل ما يمسك يعني؟ قال مثلا أنه هو مبتدع ضال أضل من حمار أهله والكلام ده كله ووجه الرئيس علينا؟ لا، له السمع والطاعة ويحترم، لا يتشال، أيوة يحذف طبعا. يا أخوانا الله يبارك فيكم، افطنوا لمسألة قدسية ومهابة ولي الأمر، مهمة والله يا أخوانا، مهمة جدا. ده لو واحد في بيته، رجل في بيته يعني لم يكن له مهابة ما يعرفش يمشي البيت ولا يمشي النساء، واخد بالك؟ اللي تزقه من هنا واللي واد يزقه من هنا هتخرب البال. فلابد أن يكون له مهابة وقدسية. يعني مثلا لذلك أنا مرة حضرت مشكلة بين رجل وامرأته وكانت من محارمي على التأبيد، والله كان عندها ذكاء خارق. المهم الموضوع كبر بينه وبين زوجها وعملنا جلسة تحقيق كبيرة. فقالت تسمع يا شيخ؟ قلت لها نعم. قالت أنا هحضر. قلت لها أيوة هتحضر طبعا عشان تشوف مشكلة بينك وبين الرجل ده، جوزها يعني مشكلة كبرت وكان ضرب وشغلانة كبيرة. قالت لها أنا عارفة كويس إن جوزي غلطان ومحقوق، ولكن عمر ما طلعه كذاب قدام الرجالة وأقلل من هيبته وقيمته. تخيلوا فعلا بتفهم، ولكن بتحاسبه بقى في ايه؟ في البيت كويس. معايا مشايخ؟ ده اللي احنا بنقول. لا، هب انه تولى علينا ما لا يعلم بحاله الا الله، خلاص اقفل على المداري، واحنا نعامله بادب وبلطف وباحترام، سياده الرئيس، معالي الرئيس كده، غير ذلك. بتوع الرقابه الاداريه، بتوع الملفات اللي بيعنوها، مش تبعنا احنا، دي من سكتنا، واخد بالك؟ لان هذا يخالف الشرع. فلهم السمع والطاعة ما لم يأمروا بمعصية الله عز وجل. نعم.
الشيخ لو بيمثل جماعة معينة، تتكلم في تلك الجماعة أيضا؟
لا، طالما وصل لكرسي الكبير الهزاز خلاص. كف عن الكلام، أردت أن تنصح اذهب إليه. طبعا كبر الأبة موجود مش هتغير ولا حاجة، كل حاجة موجودة زي ما هي، ولكن الكراسي اتغيرت، جه طقم كراسي جديد، وصف الطرق، مش عارف الحاجات دي كلها، كل شيء كما هو. معايا يا أخوانا كده؟ يا ريت نفطر وننتبه. الاكل اخباره ايه؟ الاكل جاهز؟ نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا.